بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 43 من اول ايه 13. وهذه اقصيه المذبح بالازرع، والذراع هو ذراع وفتر، الحضن ذراع والعرض ذراع، وحاشيته الى شفته حواليه شبر واحد، هذا ظهر المذبح. ومن الحضن عند الأرض إلى الخصم الأسفل ذراعان، والعرض ذراع، ومن الخصم الأصغر إلى الخصم الأكبر أربع أذرع، والعرض ذراع، والموقد أربع أذرع، ومن الموقد إلى فوق أربعة قرون، والموقد إثنى عشرة طولا بإثني عشرة عرضا مربعا على جوانبه الأربعة، والخصم أربع عشرة طولا بأربع عشرة عرضا على جوانبه الأربعة، والحاشية حواليه نصف ذراع، وحضنه ذراع حواليه، ودرجاته تجاه المشرق. وقال لي ابن آدم: هكذا قال السيد الرب: هذه فرائض المذبح يوم صنعه لإسعاد المحرقة عليه ولرش الدم عليه، فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل صادوق المقتربين إلي ليخدموني، يقول السيد الرب، ثورا من البقر لذبيحة خطية، وتأخذ من دمه وتضعه على قرونه الأربعة وعلى أربع زوايا الخصم وعلى الحاشية حواليها، فتطهره وتكفر عنه. وتأخذ ثور الخطية فيحرق في الموضع المعين من البيت خارج المقدس، وفي اليوم الثاني تقرب تيسا من المعز صحيحا ذبيحة خطية، فيطهرون المذبح كما طهروه بالثور. وإذا أكملت التطهير تقرب ثورا من البقر صحيحا وكبشا من الضأن صحيحا، وتقربهما قدام الرب، ويلقي عليهما الكهنة ملحا ويصعدونهما محرقة للرب. سبعة أيام تعمل في كل يوم تيس الخطية، ويعملون ثورا من البقر وكبشا من الضأن صحيحين. سبعة أيام يكفرون عن المذبح ويطهرونه ويملؤون يده. فإذا تمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن فصاعدا أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم وذبائحكم السلامية، فأرضى عنكم، يقول السيد الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال بعد ما أخذنا حسقيال في جولة لف بينا الهيكل بكل أجزائه، شفنا في الإصحاح 43 آخر حديث لينا عودة المجد للهيكل، ذات المجد اللي فارق هو ذات المجد اللي رجع، هو ذات المجد اللي شافه حسقيال في الإصحاح الأولاني اللي هي المركبة الكاروبيمية. النهاردة بيكمل الحديث بتاع عودة المجد. عودة المجد مرتبط بحياة القداس، لأن لا يمكن إنسان يتمتع بمجد حلول الله ما لم يكن يحيا في قداس. فلذلك بيكشف لنا المنبع بتاع القداسة، المصدر بتاع القداسة، وهو المذبح. وده ختام الإصحاح 43، الجزء اللي أنا قريته من الآية 13 لغاية الآية 27. قبل ما نشوف التفاصيل بتاعة النهاردة، أقولكوا حسقيال عبر على المذبح ده مرتين قبل كده. أول مرة في الإصحاح 40 الآية 47 قال إن المذبح موجود في الدار الداخلية، المذبح أمام البيت، قلنا البيت ده القدس وقدس الأقداس، دي أول مرة ذكر فيها المذبح بدون تفاصيل. تاني مرة ذكر فيها المذبح وأيضا بدون ما يدخل في تفاصيله في الإصحاح 41 الآية 22 قال إن المذبح ده مذبح خشب وسماه مائدة الرب، وبرضه ما ذكرش تفاصيل عنه. يبقى إذن كل اللي احنا نعرفه عن المذبح لغاية دلوقتي إنه مصنوع من الخشب، إن دعية مذبح أو دعية مائدة الرب، إن مكانه موجود في الدار الداخلية، وزي ما قلنا الدار الداخلية 100 في 100، يعني تقريبا لو تخيلنا الشكل العام بتاع الهيكل هنقدر نقول إن المذبح تقريبا في مركز الهيكل. يعني كان عايز يقول إن المذبح ده هو أساس البنى كله، هو ده المركز، هو ده المحور. أيضا لفت انتباهنا أنه لما ذكر المذبح في المرتين ما جابش تفاصيل عنه، في الإصحاح 40 ما تكلمش أي تفاصيل، مجرد بس أنه موجود في الدار الداخلية، وفي الإصحاح 41 لما قال مذبح خشب ما وقفش عند التفاصيل بتاعته. لكن هنا بقى في عودة المجد هيبتدي بقى يقف عند المذبح ويذكر التفاصيل بتاعته، لأن زي ما قلنا ما فيش عودة للمجد بدون المذبح. فعودة المجد يبتدي بقى يقول تفاصيل المذبح اللي هو الأساس في هذا الأمر. يقول وهذه أقيسة المذبح بالأذرع. قبل ما ندخل في التفاصيل أحب أخد صورة كده عامة عشان وإحنا بنتكلم جوه التفاصيل يبقى في تصور للأمر. الشكل اللي محطوط قدامنا ده شكل المذبح بوجه عام. زي ما احنا شايفين هو عبارة عن 3 مكعبات فوق بعض، تخيل مكعب يعني زي الصندوق كده، 3 صناديق فوق بعض، الصندوق كبير تحت وفوقيه صندوق أصغر منه وفوقيه صندوق أصغر وأصغر. يبقى إذا معنى كده أن هنلاقي فيه تدرج، فيه زي سلم، اللي تحت كبير، اللي فوقيه أصغر شوية، اللي فوقيه أصغر أكتر، يبقى حيبقى فيه عندنا درجات كده. إيه له أسماء؟ القاعدة اللي تحت، المكعب اللي تحت خالص اسمه الحضن، وده مقاسه هنعرف في التفاصيل دلوقتي 18 دراع في 18 دراع الطول والعرض. فوق القاعدة دي أو فوق الحضن ده في مكعب تاني اسمه الخصم السفلي، ده أصغر شوية في 16 ذراع في 16 ذراع. فوقيهم مكعب تالت نقدر نسميه الخصم الأعلى أو الأصغر باعتبار أنه ده حيبقى أصغر واحد فيهم، وده عبارة عن 14 ذراع في 14 ذراع. الثلاث مكعبات دول فوقيهم في حاجة اسمها الموقد، أو نقدر نتخيل أن المكعب الثالث اللي فوق الظهر بتاعه مش أفقي، الظهر بتاعه عامل بشكل مقعر كده، ده اسمه الموقد. يبقى قدرنا نقول أن المكعب الثالث كله ممكن نسميه الموقد، أو نقول فوق الخصم الأعلى الموقد ده اللي هو المكان اللي بتوقد عليه الذبيحة. الموقد دوت له 4 قرون زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا. يبقى عندنا 3 مكعبات. نحاول نحفظ الأسامي، اللي تحت خالص اللي هو القاعدة اسمها الحضن، المكعب اللي فيه اسمه الخصم الأسفل، واللي فيهم اسمه الخصم الأعلى، أو اللي في النص اسمه الخصم الأكبر، واللي فوق خالص اسمه الخصم الأصغر. وزي ما قلنا فوق الثلاثة دول أو جزء السطح بتاع الثالث يعني ممكن نعتبره كده اسمه الموقد، هو المكان اللي هتتحط عليه الذبيحة. ده كده تقريبا زي ما شايفين في الصورة يعتبر الشكل العام بتاع المذبح. تعالوا ندخل بقى نشوف التفاصيل والمدلول الروحي بتاعها. يقول في الآية 13: وهذه أقيسة المذبح بالأزرع، المأسات. الدراع بيدي تفاصيل عنه، والذراع هي ذراع وفتر. كلمة فتر في العبري هنا هي نفس الكلمة اللي ذكرت في الإصحاح 40 الآية 5 العبري، والترجمة شبر. فاحنا ممكن نقول دلوقتي إنه الفتر اللي هو الشبر، اللي هو يعني تحديدا أربع صوابع من كف الإيد، يعني تقريبا بيعمل حوالي 8 ونص سنتي. وعرفنا إن الدراع تقريبا 45 سنتي، يبقى دول دراع وشبر أو دراع وفتر، يعملوا حوالي 53-55 في الحدود دي. وهذه أقيسة المذبح بالأزرع، والزراع هي ذراع وفطر. الحضن، قلنا دي القعدة بتاعة المذبح اللي تحت، الحضن ذراع والعرض ذراع، يقصد بالذراع يعني البروز بتاعها، البروز من الاتجاه ده والدراع، والبروز من الاتجاه العمودي عليه دراع. يكمل: وحاشيته، الحافة بتاعته، البروز بتاعه، إلى شفته، الحد الأعلى، حواليه شبر واحد من الدائر شبر. هنا بقى كلمة شبر في العبري غير الكلمة اللي ذكرت هنا في الآية 13 ذراع وفطر، وغير الكلمة اللي ذكرت في 40 الإصحاح الخامس. قلنا 40-5، وهنا الآية 13 نفس الكلمة اللي هو زي ما قلنا عرض الأربع صوابع. هنا بقى حواليه شبر، دي كلمة تاني في اللغة العبرية، رغم أنها مترجمة هنا شبر زي 40 الإصحاح الخامس، 40 الآية 5. هنا بقى كلمة شبر في العبري يعني مسافة حوالي 22 سنتي. ويمكن هنا بقى قصد المترجم العربي يقول فتر وشبر علشان يبين مقاس دي غير مقاس ديت، بس في الحقيقة بقى كلمة فتر دي اللي كانت مترجمة قبل كده ايه شبر، عشان بس يبقى الأمور واضحة بذهننا. وحاشيته إلى شفته حواليه شبر واحد، هذا ظهر المذبح، ده القعدة بتاعته الأساس بتاعه. طيب فوقيهم يكمل في الآية 14: ومن الحضن، اللي هي القعدة اللي تحت دي عند الأرض، ده قلنا القعدة والأساس بتاع المذبح، إلى الخصم الأسفل. الخصم الأسفل اللي هو المكعب اللي في النص، لأن قلنا هيبقى فيه إيه خصم أعلى. ومن الحضن إلى الخصم الأسفل ذراعان، يبقى فيه ارتفاع القعدة ذراعين عشان أطلع ليه المكعب الثاني أو الخصم الأسفل أو الخصم الأكبر. والعرض ذراع، برضو يقصد بالعرض يعني البروز بتاعه. ومن الخصم الأصغر إلى الخصم الأكبر، لما نطلع بقى من المكعب ده للمكعب اللي فوقي، الارتفاع قد إيه؟ أربع أزرع. يبقى أول القعدة ارتفاعها دراعين، أطلع للمكعب نمرة 2، من المكعب نمرة 2 عشان أطلع فوق ده ارتفاعه أربع دراع. يكمل: والموقد، اللي هو قلنا المكان اللي هتتحط عليه الذبيحة، اللي هو المكعب الثالث، بس زي ما بقول لكم بقى سطحه مش مستوي، سطحه واخد شكله مقعر كده، فينسميه الخصم الأكبر الأصغر، متأسف ينسميه الخصم الأعلى، ينسميه الموقد. والموقد أربع أذرع. يبقى علشان أطلع للمكان اللي أحط عليه الذبيحة هطلع أربع أذرع، يبقى أنا عندي تحت اثنين فوقيهم أربعة فوقيهم أربعة، عندي القاعدة تحت وفي مكعب في النص وفي مكعب فوق اللي هو سطحه اللي أحط عليه الذبيحة. أظن يعني الكلام كده بقى واضح. طيب عشان نكمل الآية 15، والموقد أربع أذرع، يبقى عندي هطلع درعين وبعد كده هطلع أربعة وبعد كده هطلع أربعة أوصل للمكان اللي أحط عليه الذبيحة. ومن الموقد إلى فوق أربعة أذرع. أوكي نكمل مقاسات الموقد بقى. إحنا لغاية دلوقتي معرفناش المكعب اللي تحت قد إيه ولا اللي في النص قد إيه ولا اللي فوق قد إيه، أنا بس مجرد عرفنا أنه بارز دراع بارز دراع وارتفاعات. طيب هنبتدي بقى المقاس من فوق. والموقد 12 طولا بإثني عشر عرضا، يبقى المكان اللي هنحط عليه الذبيحة فوق خالص 12 في 12 مربعا على جوانبه الأربعة، مقاسه 12 في 12 دراع. طيب ننزل لتحت، والخصم 14 طولا، المفروض ان احنا استنتجناه كان ده 12 وهنا هبقى بارز دراع وبارز دراع، يبقى اللي تحت بقى كام 14 هو بيقولها هنا. والخصم 14 طولا ب 14 عرضا على جوانبه الأربعة، يبقى اللي فوق 12 في 12 واللي تحتيه 14 في 14. والحاشية حواليه الحافة أو البروس نصف ذراع وحضنه ذراع حواليه. الغريب بقى هنا يقول ايه ودرجاته تجاه المشرق، احنا زي ما شايفين في تدرج اهوت وانا طالع اطلع من تجاه المشرق. اول مره نسمع ان المسبح له درجات، لانه في وصيه صريحه في سفر الخروج لصحيح الشين الايه 25 ربنا قال لا تصعد بدرج الى مسبحي. لكن هنا شايفين المسبح له ايه، يعني تخيلوا انا عايز احط ذبيحه هروح مرتفع 2 دراع درجة 4 دراع درجة 4 دراع عشان أحط الذبيحة، يبقى أنا بطلع بدرج. طيب يعني عايز أدخل في المدلول الروحي بس أرجو أن احنا نكون استوعبنا المقاسات. خدوا بالكم عشان يبين الطول في العرض بدأ من فوق، احنا تحت عندنا قعد وعندنا خصم في النص وعندنا خصم أعلى الأصغر، ما نعرفش مقاساته. بدأ من الموقد 12 نزلنا للي تحتيه فهيبقى 14. طيب لو نزلنا للي تحتيه هنزود درعين يبقى 16، لو نزلنا للقعدة يبقى 18. يبقى هو ما قاليش مقاسات لكن اداني مقاس الموقد وبعد كده زود 2 قال 14، يبقى احنا هنفهم بقى اللي تحتيه برضو نزود 2 يبقى 16، القاعدة نزود 2 لأن في دراع من هنا ودراع من هنا وفي دراع من هنا ودراع من هنا. ده بالنسبة للطول والعرض. طب بالنسبة للارتفاع بدأ من تحت في الآية 14 قال لي إن الحضن القاعدة ارتفاعها دراعين، هطلع للمكعب اللي فوقيه قال لي في الآية 14 إن هي 4 دراع، يبقى بادي من تحت. الخصم الأصغر في الآية 15 هطلع 4 دراع برضه. أدينا تخيلنا شكل المسبح ومقاساته وأسماؤه، تعالوا نشوف المدلول الروحي بتاعه. هقول لكم أربع مدلولات روحية للمسبح. المدلول الأول مكان المسبح، زي ما شفنا هو موجود فين، موجود في الدار الداخلية، قلنا تقريبا هو المركز بتاع البنا كله. المسبح ده رمز للصليب، طبيعي المسبح بتقدم عليه ذبائح والمسيح قدم ذاته ذبيحة، طيب الصليب هو مكان تقديم الذبيحة وهو المسبح. طيب مكانه فين؟ قال لك مكانه في النص. طيب بص، الصليب في الكنيسة والصليب في حديث المسيح عنه والصليب في السماء هو في المركز. السماء يقول رؤية 5-6 وسط العرش، ايه في النص خروف قائم كأنه مذبوح الصليب. لما تكلم المسيح عن الصليب في التجلي كان المسيح في النص وفي مع مين؟ موسى وإلي. طب موضوع الحديث على التجلي كان إيه؟ خروجه المزمع أن يكمله في أورشليم، كان حديث عن الصليب. لذلك وهم نازلين قال لهم ما تقولوش لحد إلا ما تقام ابن الإنسان، فالتلامذة اتلخبطوا إزاي إحنا فهمنا من الكتب أن المسيح يبقى إلى الأبد، لأن كان حديث عن الصليب عن موته. طب ده في التجلي. طب الكنيسة بقى، معلمنا بولس الرسول في غلطية 3:1 أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع، وهو المركز، كلنا عينينا، كل المؤمنين عينيهم على حاجة واحدة، وهو المركز وكل المؤمنين بصين له. لذلك صار الصليب هو مشهورة أزلية في فكرة الله منذ الأزل، وفي الوقت نفسه هو تسبيح أبدي مشهورة أزلية. علمنا القديس بطرس الإصحاح الأول آية 18-20 يقول دم كريم اشتريتم لبشاتتنا دم كريم، ماله بقى دوت؟ معروف سابقا من قبل تأسيس العالم. يبقى في المشورات الأزلية الصليب معلن معلوم واضح. طب الأبدية يقول سفر الرؤيا 5:9-10 الملائكة والأربع حيوانات غير المتجسدين والأربع وعشرين شيخ مالهم بيسبحوا. بص اسمع التسبيحة بقى، مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. فهي الصليب مشهورة أزلية وتسبيح أبدي، فدي نمرة واحد المركز المذبح، المركز الصليب. نمرة اتنين الأقيصة بتاعت المذبح كام؟ ذراع وفطر. ذراع ده ذراع البشر 55 سنتي تقريبا أو 45 يعني. طيب عايز أقول إيه، مقاس الصليب ذراع وحت، يعني مهما أدركنا من أعماق الصليب ذراع، لكن الصليب في حقيقته أكتر من كده، ذراع وفطر وزيادة. إذن سيظل الصليب سر بيعلن هنا وفي الأبدية كلها. يعني مهما أوتي الإنسان من معرفة روحية لن يدرك كمال عمق الصليب في محبته اللي ظهرت في الصليب، في نتائجه اللي قدست الخليقة المنظورة وغير المنظورة، اللي قدست الخليقة الحية والخليقة الجامدة، الخليقة اللي بتقن بسبب الخطيئة تقدست بالصليب. لذلك في سماء جديدة وأرض جديدة. أعماق الصليب، صرخة المسيح على الصليب ولا الأبدية كلها، ندرك يعني ايه عمقها، ايه مخزاها، مقدار ما احتمل المسيح من اجلنا على الصليب ذراع وفطر، لا يمكن ندرك الأبدية كلها. هذه مقاس الصليب، ده نمرة اتنين. نمرة تلات الصعود للمذبح بدرجات، رغم زي ما قلنا ان في آية صريحة خروج 20:25 لا تصعد بدرج الى مذبحي. طب ايه المعنى؟ عايزكم تخيلوا فعليا حد عايز يقدم ذبيحة، فبواقف هو على الارض بيروح منولها للكاهن اللي على الدرجة الاولى، كان على الدرجة الاولى ينول الكاهن على الدرجة التانية، الدرجة التالتة يحط في الموقع دي. طيب عايز يقول ان احنا بنتدرج صعودا لندرك اعماق الصليب، كل ما ننمو روحيا كل ما نبتدي ندرك عمق اكتر في الصليب، ننمو اكتر ندرك عمق، بعدين نصعد. قلنا الأبدية كلها، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، اللي بيقدم الذبيحة هو واقف عند درجة معينة بيرفعها لواحد في درجة أعلى منه، يعني معنى كده أنه هو إدراكه للصليب محدود بالنسبة للي فوقيه، واللي فوقيه إدراكه محدود بالنسبة للي فوقيه، ومع قلة إدراكه إلا أنه يتمتع بكمال لا محدودية عمل الصليب. يعني تخيلوا لو كان التمتع بنتائج الصليب هي على قد إدراك الإنسان، طب ما أنا مش فاهم. لا، حتى لو أنا في درجة قليلة يعني مش مدرك أعماق، لكني متمتع بأعماق لا نهائية. أنا مش مدرك تماما إيه هي الخليقة الجديدة، وإيه هو حكم الموت اللي ارتفع عني، وإيه هي محبة الآب الكاملة إذ بذل ابنه. مش مدرك كمال التقديس، كمال التطهير، مش مدرك الأعماق ديت. ومع هذا أنا أتمتع بكل لا محدودية الذبيحة. بصوا الجمال. النمرة اللي بعد كده، كما أدلوه الروحي، مقاس الموقد 12 في 12. شمعنا 12 الموقد ده؟ ذبيحة الصليب، ذبيحة الصليب تكفي لكرازة الرسل ال 12 كرزوا في كل العالم، وذبيحة الصليب كفارة عن خطايا العالم كله. هذه أقيسة المذبح بالأزرعية. يبقى من الآية 13 لغاية 17 خدنا مقاسات المذبح وعرفنا المدلول الروحي بتاع المذبح. طيب الجزء اللي فاضل من الآية 18 لغاية الآية 27، الذبائح اللي هتقدم لتقديس وتكريس المذبح، والذبائح اللي هتقدم بعد تكريس أو تدشين أو تخصيص المذبح، الذبائح المقدمة عليه. يقول في الآية 18، وقال لي يا ابن آدم، هكذا قال السيد الرب، هذه فرائض المذبح يوم صنعه. المذبح اتعمل، هل بعد ما صنعنا المذبح هو يصلح للاستخدام؟ لا، في فرائض عشان يعد المذبح للاستخدام، اللي هو ما يسمى التدشين النهاردة. احنا مثلا عايزين نبني كنيسة ونبني مذبح مثلا، مجرد بنينا المذبح تيجي تقدم عليه ذبيحة؟ قال لك لا، في فرائض تتعمل الأول، في أحكام علشان ندشن المذبح، عشان نهيئ المذبح للعمل. هنا عملوا المذبح، قالوا لا، في حاجات هتتعمل قبل ما تقدم عليه الذبيحة، اللي هو ما يسمى بطقس التدشين. وقال لي ابن آدم، هكذا قال السيد الرب، هذه فرائض المذبح يوم صنعه. هيستخدم في المذبح دوت في حاجتين، لإصعاد المحرقة عليه. المحرقة دي ذبيحة ماليش علاقة بالخطية، دي بيشتمها الله رائحة سرور، ورش الدم عليه، رش الدم ده التكفير الكفارة. يبقى المذبح يستخدم لحاجتين، للمحرقة وللكفارة. ما يقدم على المذبح هو لإشباع قلب الله الأب، وفي الوقت نفسه هو للتكفير عن خطايانا. طيب بص الذبائح بتاع تدشين المذبح لقى 19، فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل صدوق. الكهنة هيبقوا من نسل صدوق. صدوق دوت سمعنا عنه في الإصحاح 40 الآية 46، وهيبقى اليوم حديث مخصوص كامل خدام المذبح الإصحاح الجاي الإصحاح 44. بس خلينا دلوقتي نعرف مين صدوق دوت. هارون كان عنده 4 أولاد، نداب وأبيه، دول اللي قدموا نار غريبة ونزلت نار من السماء كارتهم، فتبقى له ولدين، ولد اسمه إليعذار، ولد اسمه إيثامار. من إيثامار جيهم رؤساء الكهنة لغاية أبياثار اللي كان أيام داود وسليمان وعزل، وبعد كده اتنقلت رئاسة الكهنوت إلى صدوق اللي هو من نسل إليعذار. يبقى المعلومة اللي احنا يمينا نعرفها دلوقتي انه نسل صدوق ده من الابن الثالث لهارون. طيب نكمل. فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل صدوق المقتربين إلي ليخدموني، اللي حيقربوا عشان يخدموني، يقول السيد الرب. يبقى اللي حيدشنوا المذبح الكهنة. دي نمرة واحد. قال له هتحط أو تعطي الكهنة عشان هيقدسوا المذبح يدشنوه، فيبقى اللي حيدشنوه الكهنة. نمرة اتنين، بص بيقول ايه، المقتربين إلي. هو اللي حد مين؟ صدوق، هو ده اللي يقرب مني ويخدمني. يبقى اللي بيتقدموا لخدمة الرب ده مين اللي بيختارهم؟ ربنا. هو اللي اختار هارون، والنهاردة هو اللي بيختار صدوق. عشان كده معلمنا القديس بطرس، طبعا هو اللي اختار الاثناشر ربنا يسوع بالتأكيد. لما جه بقى القديس بطرس عمل واحد يختاروا حد غير يهوذا، قالوا شرط. طب لقينا عندنا اثنين، فقالوا ربنا ايه، عين انت من هذين الاثنين اي اخترته ليأخذ قرعة الخدمة دي اللي تخطاها يهوذا وذهب لمكانه. عين انت، انت اللي تختار. فبقوا الكهنة دول ايه اللي هو بيختاره، قال له تدي الكهنة اللي من نسل صدوق المقتربين إلي ليخدموني، دول اللي أنا اخترتهم عشان يخدموني. طيب إيه الذبيحة اللي هيقدموها عشان يكرسوا المذبح، يدشنوا المذبح، يخصصوا المذبح عشان المذبح يعد لتقديم الذبايح؟ إيه ذبيحة التدشين؟ بص يقول ثورا من البقر، طور البقر اللي هو ذكر البقر، لذبيحة خطية. يبقى هنجيب طور بقر نقدمه ذبيحة خطية. طيب هنعمل ايه بدم الطور؟ دي الآية 20. هنعمل ايه في لحم الثور؟ دي الآية 21. بص الآية 20، وتأخذ من دمه. يبقى احنا جبنا طور ذبيحة خطية هنذبحه، ناخد الدم وتضعه على قرونه الأربعة، تجيب الدم تحطه على قرون المذبح الأربعة، وعلى أربع زوايا الخصم، الخصم الأعلى أو الأصغر تحط برضه على الأربع زوايا بتوعه، وعلى الحاشية حواليه الحف أو البروز اللي حواليه، فتطهره ويكفر عنه. كده أنت طهرت كفرت عن المذبح. المذبح ده جماد، يعني ازاي نكفر عنه؟ هنشوف دلوقتي في المدلول الروحي. بس ده اللي قاله بقى معلمنا بولس الرسول، ان كل شيء تقريبا يتقدس بالدم وبدون سفك دم لا تحدث مغفرة. لذلك شفنا في الخيمة وفي الهيكل كان ياخد الدم يرش على القدس وعلى التابوت وعلى أواني أدوات المذبح بيقدسها. طب هي دي عملت خطية؟ لا، ما احنا خطايانا بتلوث حتى الجماد. فيبقى تاخد الدم بتاع طور الخطية تمسح بيه قرون المذبح عشان تطهر المذبح. طب ده دم طور الخطية، طب اللحمة بتاعته؟ لأي 21، وتأخذ ثور الخطية فيحرق، هيتحرق في الموضع المعين من البيت خارج المقدس. يعني تأخذ الثور ده تحرقه خارج الهيكل، خارج البيت في مكان مقدس. يبقى إذن دوت أول يوم هندشن في المذبح، هنجيب ثور خطية نذبحه، نمسح قرون المذبح والخصم الأعلى الأصغر بالدم، ولحمة الثور نحرقها خارج المحل. طيب وفي اليوم الثاني، احنا لسه ما كملناش تكريس المذبح لسه الآية 22، وفي اليوم الثاني تقرب تيسا من المعزي. صحيح، تيس المعزة اللي هو ذكر المعزة. طيب ده ذبيحة ايه نوعها ديت؟ ذبيحة خطية، فيطهرون المذبح. لسه برضو احنا بنطهر المذبح، يبقى ال 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 الثور بتاع الخطية بتاع اول يوم، وتاني يوم تيس معزة ذبيحة خطية برضو، فيطهرون المذبح كما طهروه بالثور. يبقى زي ما عملنا في الطور بتاع اليوم الأول، نعمل بديس المعزة بتاع اليوم الثاني. نعمل ايه؟ الدم نمسح به القرون والخصم الأعلى، وناخد اللحمة بتاعة المعزة نحرقها خارج المحل. بكده احنا كفرنا عن المذبح، دشناه، كرسناه، خصصناه. طيب هي هنا سؤال، ايه الفرق بين ذبيحة اليوم الاول وذبيحة اليوم الثاني؟ دي ذبيحة خطية ودي ذبيحة خطية. اليوم الاول طور، اليوم الثاني تيس. اليوم الاول مسحنا قرون المذبح علشان نخصصه، نكرسه، ندشنه. طيب في اليوم الثاني التيس طهرنا المذبح. الفرق بين الاثنين، اليوم الاول احنا كرسناه، قلنا ان ده بقى بتاع ربنا، ده لا يستخدم الا فيما يخص الله، الدش. طيب قلنا خطايانا بتنجس الجماد، فنروح جايبين تيس معزة ذبيحة خطية عشان نطهر المذبح من خطايانا. يبقى اول يوم كرسناه لله، تاني يوم طهرناه من خطيئتنا. طيب يكمل الآية 23، وإذا أكملت التطهير. كده التطهير خلص، في اليوم الأول قدمنا طور خطية، في اليوم الثاني قدمنا تيس معزة، وفي الحالتين خدنا الدم مسحنا به القرون وحرقناه خارج المحل. أول يوم كرسنا المذبح لله، تاني يوم طهرنا من الخطيئة. حلوة طبعا، هي خطيئتنا احنا. طيب وإذا أكملت التطهير، خلاص تكامل تطهير المذبح، احنا لسه في اليوم الثاني، تقرب ثورا من البقر صحيحا. تاني يوم تجيب طور بقر، وكبشا من الضأن صحيحا، وتجيب كبش خروف. طب ايه الذبحتين دول بتوع ايه؟ بصوا بقية الآية اللي بعديها 24، وتقربهما قدام الرب ويلقي عليهما الكهنة ملحا ويصعدونهما محرقة للرب. خدوا بالكم بقى من التنوع اللي في الذبايح. اول يوم قدمنا ثور خطية، كرسنا المذبح لله، تاني يوم قدمنا تيس خطية، طهرنا المذبح من خطيئنا. تاني يوم برضو هنجيب حاجتين تاني، ثور بقر وكبش من الضأن، دول هنقدمهم محرقة ونحط عليهم ملح. نعمل المحرقة دي كم يوم؟ والتيس بتاع الخطية ذبائح اليوم التاني تحديدا نعملهم كم يوم؟ 7 أيام. يبقى المدة 7 أيام، كل يوم نجيب محرقة عبارة عن ثور وكبش زائد تيس الخطية اللي هي ذبائح اليوم التاني، تتكرر 7 أيام. بص يأكدها هنا، 7 أيام تعمل في كل يوم. بص عشان بيوضح الكلام، تيس الخطية، تيس الخطية ده اللي اتكلمنا عنه في الآية 22، ويعملون ثورا من البقر الطور وكبشا من الضأن صحيحين اللي هم بتوع المحرقة. نعمل الحكاية دي لمدة كم يوم؟ لمدة 7 أيام، يعني ذبائح اليوم الثاني هتتكرر 7 أيام. هراجع تاني ايه الذبائح اللي بتتقدم، لان هنفهم دلوقتي ليها مدلول روحي رائع. احنا صنعنا المذبح، لا ما ينفعش نقدم عليه ذبيحة، لازم ندشنه. فنيجي اول يوم في الآية 19 نجيب ثور من البقر، ذبيحة خطية، الدم بتاعه نمسح القرون في الآية 20، واللحمة نحرقها بره خارج المحلة الآية 21. ده اليوم الأول. نيجي اليوم التاني الآية 22 هنجيب تيس من المعزة ذبيحة خطية، نرش القرون، نمسح القرون ونحرقه خارج المحل لأن ده تيس خطية. نعمل ايه تاني؟ الآية 23 و24 نجيب محرقة عبارة عن ثور من البقر وكبش ضأن ونحط عليهم ملح ونقدمهم محرقة. نعمل حكاية اليوم التاني ديت اللي هي تيس المعزة والمحرقة اللي هي الثور والكبش، نعملها لمدة 7 أيام. 7 أيام يكفرون عن المذبح ويطهرونه، يبقى ده لسه استكمال التقريس بتاع المذبح، ويملؤون يده. الهاء دي عايدة على مين؟ عايدة على المذبح وعايدة على نسل صدوق، لأنه ملء اليد علامة التكريس. لما موسى جاي كرس هارون قال له في ذبيحة اسمها ذبيحة الملء دي، يمسكها كده على ايديه ويرددها. ايه معناها؟ معناها انه كأنه الانسان اللي تكرس لله ده ربنا بيملى ايده بيشبعه، انت مش عايز حاجة، انا شبعك، انا ملئك، خلاص انت تكرست لي. فنملى يد المسبح يعني خلاص كمال التكريس لله، وفلات نفسه بنملى يد نصل صدوق كمال التكريس لله. يختم آخر آية في الإصحاح الآية 27 فإذا تمت هذه الأيام، يبقى أول يوم عرفناه، تاني يوم هنكرر ذبائحه 7 أيام. يكون في اليوم الثامن، لأن احنا قلنا هنكرر الذبيحة 7 أيام، اليوم الثامن بتاعها فصاعدا لغاية بعد كده على طول خلاص، أن الكهنة يعملون على المذبح، خلاص الموضوع ده هيتعمل مرة واحدة، وبعد كده هم بقى 8 أيام يعني من اليوم الثامن على طول بقى، أن الكهنة يعملون على المذبح محرقاتكم، يقدموا المحرقات، وذبائحكم السلامية ذبيحة السلامة، فأرضى عنكم يقول السيد الرب. طيب تعالوا ناخد بقى المدلول الروحي بتاع الذبائح ديت. أنا كده خلصنا، شفنا شكل المذبح هيتعمل إزاي، وشفنا الذبائح بتاعت أول يوم وذبائح تاني يوم اللي هتتكرر 7 أيام، وبعد كده بقى نستخدم المذبح بقى زي ما احنا عايزين، نقدم عليه محرقات وذبائح سلامة. طيب ناخد المدلول الروحي بقى بتاع الذبائح. ناخدنا المدلول الروحي بتاع المذبح، عرفنا انه محطوط في النص انه هو المركز، عرفنا انه بنصعد له بدرجات. طيب الذبائح بقى، هقول لك 7 مدلولات روحية للذبائح اللي احنا شرحناها ديت، ونختم الحديث بتاع النهاردة. اول حاجة لا 19 الكهنة، الكهنة من نسل صدوق، صدوق رمز للمسيح. ليه؟ حاجتين، كلمة صدوق معناها صادق أو بار عادل. ده مين دوت؟ معلمنا القديس يوحنا، يسوع المسيح البار، وهو كفارة ليس لخطايانا خطايا العالم كله. فصدوق ده رمز للمسيح البار. دي نمرة. نمرة 2 صدوق، قلت لك الابن الثالث من جاي من الابن الثالث لهارون، قلنا هارون عنده نداب وأبيه مات حرقته أخذته النار غريبة، اليعازر الابن الثالث اللي جي منه صدوق. طب رقم 3 ده رقم الايه؟ رقم القيامة. يعني لن يصير المسيح لنا رئيس كهنة بدون ما يقوم من الأموات. رؤساء الكهنة يمنحهم الموت من البقاء، فاحنا محتاجين رئيس كهنة تاني، رئيس كهنة تالت، ولأنهم بيموتوا فهي خدمتهم في الأرضيات. لكن المسيح رئيس الكهنة، هو رئيس كهنة واحد. ليه؟ لأنه حي إلى الأبد يشفع فينا. طب رئيس كهنة على الأرض يوجد الكهنة الذين يقدمون، هم رئيس كهنة فين؟ في الأقداس غير المصنوعة باليد. طب دخل الأقداس دي فين؟ يسوع بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس عبرانيين واحد في يمين العظم. فمسيح القائم من الأموات صار هو لينا رئيس الكهنة. ده نمرة واحد، إن الكهنة من نسل صدوق. نمرة اتنين، مذبح هيكل حسكيال هو مذبح كنيسة العهد الجديد. تقول لي العهد الجديد فيها مذبح؟ آه، معلمنا بولس الرسول عبرانيين 13:10 لنا مذبح. بولس ما بيكلمش عن الناموس، ده كل عبرانيين لغى ذبايح الناموس ولغى الهيكل الأرضي ولغى الكهنوت الأرضي. تيجي تقول لي لما بولس بيقول لنا مذبح، بيقول إن إحنا كيهود لنا مذبح لا سلطان، أهو تأكيد، الذين يخدمون المسكن الأول أن يأكلوا منه. مش بكلمة على مذبح إسرائيل، مذبح العهد القديم، مذبح المحرقة. إحنا العهد الجديد لنا مذبح. فبقى مذبح هيكل حسقيال ده رمز المذبح كنيسة العهد الجديد. دي نمرة اتنين. نمرة تلات، تعالوا نتأمل في ذبايح اليوم الأول. قلنا الذبايح اللي بتكرس تخصص المذبح لله، ذبايح اليوم الأول بتقدم مرة واحدة. طبعا دي هتلقي لينا بالظل المسيح اللي قدم ذاته مرة فوجد في ذلك أبدي. ذبايح اليوم الثاني بتتكرر، خد بالك من الكلام ده كلام بديع جدا. ذبيحة اليوم الأول ما بتتكررش، يبقى دي ذبيحة الجلجس، ذبيحة الصليب، قدم ذاته مرة. ومع هذا هيبقى فيه تكرار بعد كده، بس مش تكرار للذبيحة زي ما بيقولوا خطنا البروتستانت، مش عايز أسبق الكلام، بس النور بيوضح لوحده. ذبايح اليوم الأول دي ذبايح مش هتتكرر، اللي هي ذبيحة الصليب، اللي هي هنشوف هتتكرر سبعة أيام، اللي هي برضو ذبيحة الصليب، هي ذات الذبيحة. أنا مش عايز أسبق دلوقتي، بس يعني عشان نمسك الخيوط وإحنا بنتكلم. ذبيحة اليوم الأول إيه؟ في الآية 19 جاب طور بقر قدموا ذبيحة خطية، دي اتقدمت مرة واحدة. ده إيه دوت؟ ده المسيح اللي قدم نفسه فدية عن خطايانا، ده المسيح اللي صلب على الصليب اتقدم مرة واحدة. طب لحم الطور عملنا فيه ايه؟ حرقناه خارج المحل، عشان كده المسيح اخرجوه خارج اورشليم، خارج المحل. عشان كده قال بولس في عبرانيين فلنخرج اذن اليه خارج المحل حاملين عار. فخرج، طبعا هو هنا خرج، كان يقصد خرج من دار بيلاطس، بس هو خرج من أورشليم وهو حامل صليبه. يبقى ثور الخطية ده المسيح اللي قدم ذاته مرة واحدة فوجد فدايا أبدية. لحمة الطور دي تتحرق خارج المحلة في الآية 21، مسيح تألم خارج الباب. طيب دم الطور بتاع ذبيحة الخطية دوت مسحنا بيه قرون المذبح. القرن علامة القوة، قرون المذبح ده بياخدوا قرن الخروف وقوة الخروف في القرون بتاعته، فالقرن علامة القوة. طيب قرون المذبح، مذبح هو الصليب، مسحناها بالدم، يعني دم المسيح هو سر قوة الصليب. الصليب ده كان وسيلة إعدام مجرمين. إيه اللي يخلي الشياطين ترتعد من الصليب؟ إيه اللي يخلي كل حاجة نقدسها بإشارة الصليب؟ إيه اللي يخلينا كل شوية نرشم زواتنا بعلامة الصليب؟ إيه القوة اللي في الصليب؟ إيه القوة اللي في قرون المذبح؟ إن هي ممسوحة بالدم. يبقى دم المسيح اللي سفك على الصليب هو اللي ادى للصليب قوة التطهير وقوة التقديس والقوة اللي يرتعد منها إبليس، مش لمجرد إن علامة صليب. دي كانت علامة قتل المجرمين، علامة لعنة. لا، لما اتمسحت بدم الصليب صارت مصدر قوة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بنمسح الأربع قرون بدم الصليب، يعني معناها إنه دم المسيح الأربعة ده أربع جهات الأرض. دم المسيح يطهر من كل خطية لمين؟ كل جهات الأرض. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ومعلمنا القديس شحنة، دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، وهو كفارة ليس لخطايانا بل خطايا العالم كله. ده الرقم أربعة. طيب نقطة تانية في ذبائح اليوم الأول، يقول عن المذبح لما جبنا ثور الخطية دوت ومسحنا القرون بالدم وحرقنا الطور خارج المحلة، يقول في الآية 20 فتطهروه وتكفروا عنه. بنطهر المذبح، انه خطايانا زي ما قلنا دنست حتى الجماد. طب دم المسيح طهر مش بس البشر لكن حتى الخليقة غير العاقلة. عشان كده قال معلمنا بولس انه الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن. خليقة غير العاقلة ليه بتئن؟ من أجل الذي أخضعها. الخليقة أخضعت للبطل للباطل. طب والخليقة دي معامل ربنا، إيه اللي يخضعها للبطل؟ آدم. من أجل الذي أخضعها، أخضعها للشيطان، بس على رجاء لأنه سامع وعد من الله. فبقت الخليقة بتئن مستنية إنها تعتق من عبودية الفساد لحرية مجد أولاد الله. امتى دوت هيحصل؟ في مجيء المسيح الثاني. فلذلك الدم ده طهر وكفر حتى عن الجماد. لذلك ربنا هيعمل سماء جديدة وأرض جديدة. السماء تدنست بسقوط إبليس لأنه كان موطنه في السماء، والأرض تدنست بسقوط آدم. فلذلك ربنا هيعمل سماء جديدة وأرض جديدة، ثمرة الصليب يسكن فيها البر. دي ذبائح اليوم الأول. قلنا ثور الخطية، المسيح اللي قدم ذاته اتحرق خارج الباب، المسيح تألم خارج الباب، خدنا الدم رشينا بكرون المذبح، الدم قوة الصليب، الدم ده لتطهير أربع جهات الأرض، المذبح كفر عنه، دي الخليقة غير العاقلة تطهرت بصليب المسيح. طيب دي مدلول ذبائح اليوم الأول. طيب ناخد مدلول الروحي لذبائح اليوم الثاني. اليوم الثاني دي ذبيحة هتتكرر سبع أيام. سبع ده رقم كامل. يبقى الذبيحة اللي قدمت مرة واحدة ووجدت فداء أبديا بنكررها سبعة أيام. مش بنكرر ذبيحة الصليب، احنا بنستمد قوتنا من ذبيحة الكلكوس. لكن كل مرة تأكل، كل مرة تكرار، تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس، تبشرون بموتي تعترفون بكم تذكروني. طب كل مرة بنقدمها ليه؟ خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي يعطى لمغفرة الخطايا. يبقى طول السبعة أيام أنا محتاجة أقدم ذبيحة الصليب اللي هي قدمت يا حبايب. ايه الجمال ده يا اخواتي؟ ايه الجمال دوت؟ ذبيحة الصليب اللي قدمت مرة واحدة في اليوم الأول فكفرت عن الخطية، هي ذات الذبيحة اللي احنا بنكرمها. ما هي دي رمز للصليب، ودي رمز للصليب. فين اخواتنا البروتستانت؟ ما هي دي ذبيحة الصليب، هي ذاتها. طب انا لما بكررها انا بأصلب ابن الله ثانية؟ ايه الكلام دوت؟ هي ذات ذبيحة اليوم الواحد، انا بستمد منها كل قداس. قوة الغفران، كل مرة تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكاس، ايه انتوا بتبشروا بموتي؟ ده هي المرة اللي انا مت فيها. طب ليه بتكررها؟ بكررها علشان خطيتي بتتكرر. يبقى إذن ليس التكرار ان احنا بنجيب حاجة جديدة، هو امتداد لذات الذبيحة. يا حبايبي ايه الجمال دوت؟ ما هو هيكل حزقيال، هي كنيسة العهد الجديد. فبنكرر الذبيحة سبعة أيام، وما بنخافش من احنا من كلمة نكرر، لكن مش بنعيد، مش بنطلب ابن الله ثانية. احنا بنستمد من قوة ذبيحة الصليب على مدار أيام غربتنا على الأرض تكفير عن خطايانا. يعني ايه المشكلة اللي عند اخوتنا البروتستانت في الأمر دوت؟ أيضا عايز أقول ملحوظة تاني على تسل الخطية جميلة جدا، اللي هي بقى اللي بتتعمل تاني يوم وحتتكرر سبعة أيام. نمسح بيها برضو كرون المذبح. يا حبيبي يا ايه الابداع ده يا اخواتي؟ ايه الابداع ده يا اخواتي؟ احنا طور الخطيه بتاع اول يوم اللي ذبيحه الصليب اتمسحت بيها كرون المذبح، قوه الصليب من دم المسيح. طيب ذبيحه الخطيه بقى بتاعت السبعه ايام المتكرره هنمسح بيها كرون المذبح، يعني ايه معناها؟ رغم ان احنا خطاط بنقدم ذبيحة المسيح، قلنا مش تكرار بقى حبايبي، احنا هنا بنقول كلمة تكرار لان احنا سبعة ايام بنكررها، بس مش بنكرر يعني معنى ان احنا بنأتي بذبيحة جديدة. التكرار كان في الحيوانات، النهاردة جبت خروف، بكرة جبت خروف تاني، بعده جبت خروف تالت. لا، انا مش كل يوم بجيب خروف جديد، انا مش كل يوم بذبح ابن الله، هي ذات الذبيحة انا بستمد منها القوة. رغم ان انا خاطي وبقدم الذبيحة اللي بتعطى غفران للخطايا، بدهن بيها كرون المذبح ان رغم خطاياي بتمتع بقوة الغفران وبقوة الذبيحة. بصوا الجمال، ما احنا كنا ممكن تاني مرة ما ندهنش بيها كرون المذبح. لا، وعايز اقول تاني مرة دي ذبيحة الخطية، خطايانا احنا، ومع هذا بنتمتع بقوة كرون المذبح، بقوة دم المسيح، رغم ان احنا خطاط. وايضا لان ذبيحة اليوم الاول حرقت خارج المحلة، يبقى موضوع علينا احنا الخطاة ان احنا ايضا مثال ذبيحة الخطية بقى بتاعت اليوم الثاني برضو بنتحرق خارج المحل، فلنخرج اذن اليه. بصوا الجمال يا حبايبي، خارج المحلة حاملين عار. لذلك ملحوظة أخرى يقول في الآية 23 عن ذبيحة اليوم الثاني: إذ أكملت التطهير. المسيح قدم ذاته مرة وكمل التطهير، من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام. قدم ذاته مرة فوجد فداء أبديا، لذلك صرخ على الصليب قد أكمل، كامل التطهير. ده المدلول الروحي لذبايح اليوم الثاني. طيب المدلول الروحي لذبايح اليوم الثامن دي بقى اللي بتتكرر سبعة أيام، قلنا ذبيحة اليوم الثاني اللي هنكررها سبعة أيام عبارة عن نوعين: تيس معزة الآية 22 بيتقدم ذبيحة خطية، وحاجتين بيتقدموا محرقة في الآية 23 و24: طور بقر وكبش. من الضأن وبنرش عليهم ملح، بمعنى انه السبع ايام هنقدم ذبائح خطيه وهنقدم محرقات. المسيح قدم ذاته في اليوم الاول. طيب احنا بنغلط طوال السبع ايام، في الايه 22 بنقدم ذبيحه خطيه، زي ما قلنا هي ليست تكرار، لا، لان احنا الخطيه بتتكرر فبنرجع للمصدر نستمد منه قوه تاني. فاذا في السبع ايام احنا بنقدم ذبائح خطيه لانه بنغلط، والدم ده بيعطى لمغفره الخطايا. دي نمره واحد. نمره اتنين، رغم ان احنا خطاط إلا إننا برضو طول السبع أيام بتوع غربتنا على الأرض بنقدم محرقات. المحرقة دي ملاش علاقة بالخطية، المحرقة دي بيتنسمها الله رائحة رضا. طب منين إحنا خطاط ومنين هنقدم ذبائح محرقة؟ ما أنا خاطي. ما أنا في المسيح اللي قدم ذاته فاشتمه الآب رائحة سرور، رائحة طيبة. أنا في المسيح بقدم ذاتي محرقة، رغم أنه فعليا أنا خاطي والمحرقة ملاش علاقة بالخطية. ما أنا في ذبيحة الخطية كفر عن خطاياي فبقيت في المسيح كامل. عشان كده قال بولس قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. ليه؟ لأن المسيح قدم ذاته رائحة سرور، فأنا في المسيح بقدم حياتي كمحرقة. لذلك طول السبعة أيام، طول أيام غربتنا على الأرض، بنقدم ذبيحة الخطية عن خطايانا المتكررة، وفي الوقت نفسه بنقدم محرقة. ذبيحة اليوم الثاني، رغم ان احنا خطاط لكن بنمسح قرون المذبح بنستمد، رغم ان انا خاطي لكن لي ان اتمتع بقوة قرون المذبح. طيب نقطة اخرى في الذبائح المتكررة سبعة ايام هي موضوع الملح. يقول في الآية 24 يلقي عليهما، قلنا تيس المعزة بتاعت الخطية ده اللي بيكرر سبعة ايام، والمحرقة اللي هي حاجتين ثور البقر وكبش الضأن. يلقي عليهما الكهنة ملحا، دول لما نقدمهم نحط عليهم ملح. معروف ان الملح بيحفظ من الفساد. طب ايه علاقتها بذبيحة الصليب؟ انا عايز اقول ان العهد الجديد، ذبيحة العهد الجديد لا تقبل الفساد، لا تفسد رغم خطايانا. إسرائيل في القديم قال إرميا النبي وكرر معلمنا بولس الرسول في عبرانيين لذلك أهملتهم، يقول ليه لم يثبتوا في عهدي، فكأن العهد فسد. طبعا ليس من ناحية الله لكن من ناحية الإنسان، ما في عهد ما بيني وما بين ربنا، أنا ما نفستش خلاص يبقى العهد سقط. طيب العهد الجديد قال لك لا، ده محطوط عليه ملح، يعني مهما عمل الإنسان لن يفسد عمل المسيح من جهة خلاصي، مهما كانت خطاياي. لذلك قال كل الخطايا والتجاديف تغفر، مفيش حاجة هتفسد العهد. دي أول نقطة في الملح. تاني نقطة، ربنا يسوع قال في مرقس 9 كل ذبيحة تملح بملح، لأنه طبعا كان الطقس العهد القديم كل ذبيحة لازم يتحط عليها ملح. ربنا يسوع بقى بيتكلم عننا احنا بقى، ايه الملح اللي احنا هنقدمه؟ وكل واحد يملح، هتملح بس بقى ايه الملح دوت؟ بنار. يبقى زي ما الملح بيحفظ من الفساد، النار الديئات التجارب تحفظني من الفساد. كل واحد يملح بملح. يبقى اذا موضوع علينا ان احنا نجتاز الام بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. ليه؟ اصل الملح ده اللي هي النار دي بتطهرنا بتحفظنا من الفساد. دي نمره اتنين. نمرة ثلاث، الملح في كلام معلمنا بولس الرسول يشير للنعمة. بص يقول إيه، ليكن كلامكم كل حين بنعمة، كلام بنعمة شبهه بإيه، مصلحا بملح، فبقى الملح رمز للنعمة أو النعمة مشبهة بالملح. بمعنى كل ذبيحة بحط عليها ملح، يعني ذبائحنا المقدمة لله غير مقبولة بدون النعمة، ما هو الملح هو النعمة، يعني احنا في ذواتنا غير مستأهلين ان احنا نقدم ذبائح مقبولة امام الله ايا كانت، سواء كان ذبيحة الابن نقدم لك قرابينك من الذي لك، احنا غير مؤهلين ان احنا نقدمها، لكن مملحين بالملح دوت، ملح النعمة. صلاتنا صدقتنا اللي مشبهة بذبائح، لتستقم صلاتك بخور، ليكن رفع يدك ذبيحة مسائية، بذبائح التوزيع، ذبائح مثل هذه يسر الله، ذبيحة شفاء، ثمرة شفاء معترفة باسم ذبيحة التسبيح. احنا غير مؤهلين لتقديم هذه الذبائح، لكن بالنعمة مقبولة ذبائحنا. المدلول الروحي السابع، احنا بناخد الذبائح في مدلولها الروحي. قلت لكم نمره واحد، صدوق رمز للمسيح رئيس الكهنة البار. مذبح حسكيال رمز المذبح الكنيسة في العهد الجديد لنا مذبح. ذبائح اليوم الأول أشارت للمسيح ثور الخطية اللي قدم ذاته كفارة عن خطيئنا. ذبائح اليوم الثاني اللي هو التناول من الذبيحة لغفران خطايانا، مش بنقدم ذبيحة جديدة لكن هي امتداد لذبيحة الصليب. نقعد 7 أيام طول أيام غربتنا على الأرض نقدم ذبيحة خطية، وفي الوقت نفسه مؤهلين ان احنا نقدم ذبيحة محرقة. منين بتقدم ذبيحة خطية ومنين بتقدم ذبيحة محرقة وانت خاطي؟ ما هنا في ذبيحة الخطية بنالوا الغفران، وفي شخص المسيح بقيت مقبول ذبيحة المحرقة. نمرة 6، الذبيحة مملحة بملح، الملح ده اللي بيحفظ من الفساد، عهد لا يفسد، عهد لا يبلى، عهد جديد. لك العهد الذي قطعته مع أبائكم يوم أخرجتهم من مصر، يقول رب لأنهم يثبتوا وأنا أهملتهم، ما فيش ملح كان في العهد ده. طيب نمرة 7، آخر حاجة، يقول إيه في الآية 27، في اليوم الثامن فصاعدا. طبعا 7 ده كمال الزمن، 8 دي الأبدية. طيب اليوم الثامن فصاعدا، بداية يوم الأبدية، هنقدم ايه على المذبح؟ قال هنقدم محرقات وذبائح سلام. طب فين بقية الذبائح؟ احنا عندنا في حاجة اسمها ذبيحة الخطية، وفي حاجة اسمها ذبيحة اسم، وفي حاجة اسمها تقديمة قربان، وفي حاجة اسمها محرقة، وفي حاجة اسمها ذبائح سلامة. قال لك رقم 8 اللي هي الأبدية هنقدم حاجتين بس، محرقة وبصوا الجمال، بصوا الجمال، وذبيحة سلامة. ليه؟ نمرة 1، ليه ما فيش قربان في الأبدية؟ لأن ملكوت الله ليس أكلا ولا شربا. حتى لما ربنا يسوع بيقول الحق أقول لكم إني لا أشرب من نتاج هذه القرن إلى أن أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي، ما يقصدش أكل بالمفهوم المادي، فما فيش تقدمة قربان. طيب ما فيش ذبيحة خطية وذبيحة اسم؟ طبعا، لأن الخطية لن توجد فيما بعد، الشيطان حيلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، مش حيدخل لا دانس ولا نجس ولا من يصنع رجسا. ما في ذبيحة خطية وذبيحة اسم في الأبدية، لأنه حيوضع لنا إكليل بر، سنكتسي بالبر الذي هو تبررات القديسين، ما فيش خطية في الأبدية. طيب أمال في إيه في الأبدية؟ في حاجتين بس، محرقة وذبيحة سلام. المحرقة ذبائح شكر، المحرقة دي واحد يقدمها، إيه دي مالهاش علاقة بالخطية، أنا عايز أشكر ربنا، أنا فرحان بربنا، أنا بقول يا رب أنا بحبك، فبقدم له محرقة. لذلك ما بناكلش منها، المحرقة دي كلها تتقدم على المذبح لله، فيشتمها رايح السرور. يبقى إيه المحرقة؟ الشكر، التسبيح، التهليل، فرح بالله، دي ذبائح الأبدية. نمرة اتنين في ذبيحة سلامة، ذبيحة سلامة ذبيحة الشركة، ذبيحة السلام دي كان اللي يقدمها يأكل منها هو ومقدم الذبيحة، علامة الشركة. طب الأبدية شركة، أما نحن فلنا شركة مع الآب ومع ابنه، شركة المؤمنين، هذه الحياة الأبدية. أيضا في اليوم الثامن يقول كلمة لذيذة أو في الآية 27، في اليوم الثامن فصعدا، إيه ختم بقى الآية يقول في إيه؟ فأرضى عنكم يقول السيد الرب. كلمة أرضى عنكم، الكلمة اللي في العبري هي زي واحد فتح زرعيه وبيحتضن، يبقى الأبدية إيه؟ هيحتضن الله. إيه؟ إبراهيم في حضن ربنا، يعني إيه حضن يعني؟ يعني إيه مثلا الابن اللي في حضن الآب؟ الحضن ده علامة الشركة، علامة الوحدة، علامة ذات الفكر، حضن ذات الحياة. إحنا هندخل حضن ربنا، هذه الأبدية، نحن حياة الله. في اليوم الثامن فصعدا فأرضى عنكم. لذلك يعني حتى وإن كان في السبعة أيام من خلال المذبح نحن نرضى الله. في اليوم الثامن فصعدا فأرضى عنكم يقول السيد الرب. دول السبع مدلولات الروحية لذبائح تدشين المذبح وذبائح اليوم الثامن اللي هو بعد كده بقى إيه، بعد ما تدشين المذبح يقدموا المحرقات وذبائح السلام. أنا عايز أختم الحديث دوت بكلمة تاني برضو لإخواتنا البروتستانت، معلش، من جهة هيكل حزقيال والملك الألفي، لأن طبعا هو كل تفسير إخواتنا البروتستانت لهيكل حزقيال ده هيكل الملك الألفي، وزي ما احنا شايفين دي كنيسة العهد الجديد، عشان كده لما بنقول إن الكنيسة بدت الملك الألفي من الصليب لغاية مجيء المسيح التاني، ما هو ده هيكل حزقيال. طيب تعالوا نرده، طبعا احنا كلمنا كتير 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 وبره كانت في عظة كاملة انه هل هيكل حزقيال هو هيكل الملك الألفي، لكن كل ما بتجد نقطة بنضيفها لما ذكر في هذه العظة او ما ذكر في عظات اخرى يعني، بس كل ما بتيجي مناسبة بنسترجعها. في هيكل حزقيال زي ما احنا شايفين في مذبح خشب، مذبح خشب، وقال المذبح الخشب ده هتقدم عليه ذبائح، ادينا شايفين ايه ذبائح بتتقدم. طب هي الذبيحة عايزة نار، منين مذبح خشب ومنين هنولع فيه نار؟ يبقى المعنى مش حرفي، يبقى مش في الملك الألفي هيعملوا مذبح خشب ويقدم عليه ذبائح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تعرضنا لمشكلة ان منين في الملك الألفي منين المسيح بيملك، واللي بيملك عليهم المسيح لسه بيقدموا ذبائح دموية، فكان رد اخواتنا البروتستانت قالوا دي مش ذبائح للتكفير لكن ذبائح للتذكير، فدي مش بتلغي ذبيحة الصليب. طيب يعني انت يا عزيزي قبلت انك تفسر تقديم الذبائح تفسير رمزي، طب اشمعنى واخد هيكل حزقيال كله بمعنى حرفي وتقول ده هيكل هيتبني بنفس النظام بنفس الحجرات مش ايه، وجاي عند الذبيحه تقول لي خدها بمعنى رمزي؟ اظن والعكس بقى في سفر الرؤيا، ياخد سفر الرؤيا كله رمزي ويجي عند الملك الألفي ياخده حرفي، يعني طب تركب ازاي دي يا حبايبي؟ يعني بصوا التقابلين دول، خد هيكل حزقيال كله بمعنى حرفي، هنبني وسلالم وسبع سلالم وثمانية وحجرات حرفي، وجي هنا عند الذبائح قال لا الذبائح ديت مش للتكفير لكن للتذكير، دي حاجة رمزية كله حرفي بس الذبيحة رمزي. طيب العكس بقى في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا كله رمزي، ما فيش اثنين مختلفين، ما فيش خيل أحمر وخيل أخضر مسفر، ما فيش كلام دوت. طب وسط الرمز ده كله جاء عند الملك الألفي خذوا حرفي، أظن يعني بينا مش محتاجة مناقشة. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة برضو بنعاتب على أخوتنا البروتستانت، قبلت إن الذبيحة الدموية فيك الحسقيال تتكرر كتذكار لذبيحة الصليب زي أنت ما بتقول، ورافض إن الكنيسة تكرر ذبيحة القداس كتكرار لذبيحة الصليب. مش معنى قبلت هنا التكرار للذبيحة الدموية رغم ان انت بترجعها لمدلول هو الصليب، ومش راضي او بترفض تكرار ذبيحة الصليب في القداس اللي احنا بنرجعها لذبيحة الصليب. مش معنى قبلتها هنا ومش قبلتها هنا. أظن برضو نقطة أخرى تستحق المراجعة والرد والتوضيح. طيب بعد ما ذكر بقى عودة المجد وذكر المذبح اللي على أساسه هيعود المجد، هيجي بقى الإصحاح الجاي بنعمة ربنا الإصحاح 44، هتكلم عن واجبات العاملين في الهيكل. أدينا وصفنا الهيكل وقلنا المجد رجع ليه، وأساس رجوع المجد الذبيحة. طب الناس اللي بيشتغلوا في الهيكل بقى إيه الواجبات اللي عليهم؟ ده بنعمة ربنا يبقى حديث الإصحاح 44. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.